الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا سعادة للعباد ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم ويكون هو وحده غاية مطلوبهم، والتقرب إليه قرة عيونهم. فلا سعادة للعبد في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة الله والتفقه في أسمائه الحسنى وصفاته المتلى. والعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في هذا العلم وهو علم الأسماء والصفات، المعلوم في هذا العلم هو الله جل في علاه بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالإقبال على هذا والاشتغال بفهمه إقبال على أشرف مطلوب، واشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد من أشرف المواهب. وحقيقة الإيمان أن يعرف المسلم الرب الذي يؤمن به، ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين، وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه. فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص. ومعنى توحيد الأسماء والصفات اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه، بنعوت العظمة والجلال والجمال والكمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات المتلى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه اللائق بعظمته وجلاله وكماله، من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. ونفي ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب، وعن كل ما ينافي كماله كالنوم والنسيان والظلم والعجز والتعب وغير ذلك، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. فالإيمان بالأسماء والصفات هو هذا: أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله على الوجه اللائق به تعالى، وأن تنفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، لا لمجرد النفي. يعني عند نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى لابد من اعتقاد كمال الضد وهو العدل، لأن النفي المحض عدم محض، النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء، فكيف يكون كمالا؟ يعني أنت عندما تنفي الظلم عن الله تبارك وتعالى من غير اعتقاد ثبوت كمال الضد وهو العدل، لا تكون قد أثبتت لله تبارك وتعالى شيئا مما يليق بكماله وجماله وجلاله. لماذا؟ لأنك أحياناً تنفي الظلم عما ليس بمحل للظلم أصلاً. يعني عندما تقول الجدار لا يظلم، هل هذا يعد مدحاً للجدار؟ الجدار ليس بمحل للعدل ولا للظلم أصلاً، فنفي الظلم عنه ليس بكمال فيه. كذلك ربما تنفي الظلم عن العاجز عن الظلم أصلاً فلا يكون كمالاً فيه، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الشاعر يهجو قبيلته فأقول مصغرا للقبيلة قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة، يأتون بالوفاء لأنهم لا يستطيعون الغدر، دل على ذلك التحقير في التصغير. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لعجزهم عن الظلم أصلا لا لترفعهم عنه مع عدلهم. ولذلك لا بد عند النافي من اعتقاد ثبوت كمال الضد. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فجمع الله تعالى في الآية بين نفي التمثيل وإثبات أنه سميع بصير. فسمع الله وبصره يليقان بجلال الله وكماله وعظمته، وأسماء المخلوقات وأبصارها تناسب حالهم، فلا تشابه بين صفات الله وصفات المخلوقات. الصفة على قدر الموصوف، كل صفة على قدر الموصوف بها. القوة مثلا عندما تقول ضربني ولدي الصغير بقبضة يده في صدري، فلولدك الصغير قوة في يده على حسب هذا الصغير، ولكن عندما يأتي رجل قوي فيجمع قبضته ثم يضربك في صدرك فيكبر على البعيد أربعة، هذه قوة، هذه قوة، يقال في هذه اليد قوة وفي هذه اليد قوة، لكن هذه القوة على قدر الموصوف بها وهذه القوة على قدر الموصوف بهذا في المخلوقات. كذلك تقول يد النملة وتقول يد الفيل، فهل يد كيد؟ هذه يد وهذه يد، ولكن الصفة على قدر الموصوف، فيد النملة على قدر النملة ويد الفيل على قدر الفيل، وهذا في المخلوقات، فكيف بالخالق العظيم؟ فالله تبارك وتعالى عليم، وسمى بعض خلقه عليما، والله تعالى حليم وسمى بعض خلقه حليما، والله سميع بصير، والمخلوقات منها من له سمع ومنها من له بصر، ولكن لا تشابه بين صفات الله وصفات المخلوقات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.